الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يقول لم يبقى شيء لم يفعله الأمريكان ضد الشعب الإيراني. تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوة الأمن الفرنسية في باريس رفضاً لقانون الأمن الشامل. حصيلة الإصابات بكورونا حول العالم تتجاوز أكثر من 66 مليون إصابة. تفاصيل النشرة. قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد رمضان الشريف إنه لم يبقى شيء لم يفعله الأمريكان ضد الشعب الإيراني، ولم يبقى في أيديهم ما يفعلونه لممارسة المزيد من الضغوط. وأضاف العميد رمضان الشريف أنه منذ بداية الثورة لم يكن الأمريكيون يعتزمون المساومة مع الشعب الإيراني، لأن كل شؤون البلاد التي كانت تحت سيطرة أمريكا ومستشاريها تعرضت للخطر بعد الثورة. وتابع المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية كما أن الصهاينة كانوا ناقمين على الثورة الإسلامية لأنهم رأوا إيران الإسلامية والشعب الإيراني عقبة في طريقهم وجرائمهم وتعدياتهم. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن طهران ستتابع من الناحية القانونية وبصورة جدية قضية نشر التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران، وذلك في إحدى وسائل الإعلام الغربية. وقال غريب أبادي في تصريح له إن متابعة إيران القانونية تجاه الوكالة في مجال الحفاظ على المعلومات السرية تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن، مضيفا لقد قلنا للوكالة إن نشر المعلومات التفصيلية في التقارير يجب أن يصل إلى الحد الأدنى، وإن المعطيات غير الضرورية لا ينبغي الإعلان عنها. لقي متظاهر ضد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني مصرعه، واعتقل أكثر من 20 آخرين خلال التظاهرات المتواصلة المطالبة باستقالة نتنياهو. وقالت صحيفة يديهوت أحرنوت إن متظاهرا لقي مصرعه في مدينة كريات أونو بعد دهسه بسيارة، وفي مدينة القدس المحتلة وعلى مقربة من المقر الرسمي لإقامة نتنياهو اندلعت مواجهة بين الشرطة ومحتجين انتهت باعتقال أكثر من 20 متظاهرا بدعوى الاحتجاجات. اندلعت اشتباكات في باريس بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع قانون الأمن الشامل للأسبوع الثاني على التوالي من التظاهرات، وخرجت حوالي 90 مسيرة من أجل الحقوق الاجتماعية والحرية في جميع أنحاء فرنسا لمواصلة الضغط على الحكومة احتجاجا على عنف الشرطة وقانون الأمن الشامل الذي يتهمونه بتقويض حرية الصحافة وحرية التعبير والحرية الشخصية. وسرعان ما اندلعت الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين فيما ردت الشرطة بوابل من الغاز المسيل للدموع. بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم أكثر من 66 مليون و 847 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 1.5 مليون حالة. وما زالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين فيها أكثر من 14 مليون و 900 183,420 حالة، والوفيات تجاوزت 287,820. وجاءت الهند والبرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا على التوالي بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابة والوفيات بفيروس كورونا. المزيد في التقرير التالي.
روسيا بدأت حملة تلقيح تشمل العمال الأكثر تعرضاً للإصابة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، وقال مسؤول الصحة أنهم افتتحوا 70 مركزاً للتلقيح ضد فيروس كورونا في العاصمة وحدها، حيث ستقوم في مرحلة أولى بتقديم اللقاح لعمال الصحة والتعليم والعاملين الاجتماعيين. وأضاف المسؤولون أن المواطنين من المجموعة الرئيسية المعرضة للخطر، والذين بسبب نشاطاتهم المهنية يتواصلون مع عدد كبير من الناس يمكن أن يتم تلقيحهم أيضا. وأشاروا إلى أن اللقاح لن يكون متاحا للعمال الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما أو الذين يعانون من أمراض مزمنة والحوامل أو المرضعات. وأعلنت موسكو أن اللقاح سيكون مجانيا لجميع الروس وسيكون اختياريا. روسيا الدولة الرابعة عالميا بمعدل الإصابة بوباء كورونا بإجمالي 2.5 مليون مصاب، كانت أول من أعلن عن إنتاج لقاح ضد الوباء حمل اسم سبوتنيك في. وقالت السلطات إنها أنتجت ما يقرب من 2 مليون جرعة من اللقاح، وأكد مطوروه أن النتائج المرحلية أظهرت أنه فعال بنسبة 95%. واللقاح يستخدم نوعين مختلفين من ناقلات الفيروس الغدية البشرية، ويتم إعطاؤه على جرعتين بفارق 21 يوما. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حملة تلقيح واسعة في صفوف الجيش بهدف تحصين أكثر من 400,000 عسكري بينهم 80,000 بحلول نهاية العام الجاري. روسيا هي أول دولة أعلنت عن التوصل إلى اللقاح قبل عدة أشهر، وهو ما دفع العديد من الخبراء إلى التشكيك به. وتقدم صندوق السيادة الروسي بطلب إلى منظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق لأول لقاح. وقامت موسكو بالموافقة على منح الهند حق تصنيعه، ما دفع دلهي لتعلن عن بدء إنتاج أكثر من 1,000,000 جرعة من اللقاح سنويا. كما سيتم تصدير إنتاجه في دول أخرى على رأسها البرازيل والصين وكوريا الجنوبية، وذلك وسط مخاوف من أن يكون الهدف من اللقاح ماديا في هذا الوقت أكثر من أن يكون إنسانيا أو طبيا، خصوصا وإن سعره يتراوح بين 20 و30 دولارا للجرعة الواحدة.
قالت الصحيفة لوفيغارو الفرنسية إن إبداء المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن نيته تغيير المسار الذي اعتمدته إدارة دونالد ترامب حيال إيران يقلق الحكام العرب في الخليج الفارسي وخاصة السعودية والإمارات. وأشارت الصحيفة إلى أن عودة الدبلوماسية التي يريدها جو بايدن في مواجهة إيران، وإن كانت ترضي دولا معينة مثل العراق ولبنان، تقلق الرياض وأبوظبي، لافتة إلى أن أبوظبي والرياض قد يصابان بخيبة أمل، لأن بايدن وخلال مقابلته مع توماس فريدمان بصحيفة نيويورك تايمز أعطى أولوياته للعودة إلى الاتفاق النووي. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا يمكن الإقرار بهزيمته وسط ما وقع من تزوير وتلاعب بانتخابات 3 نوفمبر. وقال ترامب وسط تجمع لمؤيديه في ولاية جورجيا: فزنا بجورجيا وفزنا في فلوريدا وفي العديد من الأماكن، مشيرا إلى أن كل ما يمكنه فعله هو انتظار أرقام. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد دعا في وقت سابق اليوم بعقد جلسة خاصة للهيئة التشريعية في ولاية جورجيا لمناقشة نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها أمام منافسه جو بايدن. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يقول لم يبقى شيء لم يفعله الأمريكان ضد الشعب الإيراني. تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في باريس رفضا لقانون الأمن الشامل. حصيلة الإصابة بكورونا حول العالم تتجاوز أكثر من 66 مليون إصابة. في أمان الله.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. اغتيال النخب والعلماء والموقف الدولي. حياكم الله. دعا مندوب إيران الدائم في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف إسماعيل بقائي همانة في رسالة وجهها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة إزاء جرائم اغتيال النخب والعلماء في دول العالم. أشار إسماعيل بقائي همانة في رسالته إلى جريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زادة، داعيا إلى اتخاذ مواقف حازمة حيال ارتكاب مثل هكذا جرائم، ولفت إلى الخدمات القيمة التي قدمها هذا العالم والباحث الشهيد فخري زادة في قطاع الصحة والعلاج على صعيد إنتاج عدات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا في إيران، وكذلك العمل على إنتاج لقاح مضاد لهذا الوباء، معتبرا عملية الاغتيال أنها تصب في إطار النهج البربري لممارسة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني. اعتبر أن الصمت حيال هذه الجرائم هي حالة غير مقبولة، وأن عدم اتخاذ أي رد فعل تجاهها يضفي عليها صفة طبيعية وإمكانية تكرارها في مختلف أرجاء العالم. ووصف عملية الاغتيال للشهيد فخري زادة بالإرهاب الحكومي والحربي التي تشكل خرقا لجميع القيم الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وقد استنكرت العديد من البلدان كما شاهدنا وتابعنا خلال الأيام الماضية والشخصيات الدولية طبعا اغتيال الشهيد فخري زادة. الرجل اغتيل عصر الجمعة الماضية 27 من تشرين الثاني نوفمبر إثر هجوم إرهابي مسلح على سيارته في ضواحي العاصمة طهران. سنحاول أيضا أن نتوقف عند المطالبات التي صدرت من أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية السيد علي باقري كني الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإدانة اغتيال الشهيد محسن فخري زادة ووصفها بالعمل الإرهابي. نتابع. أقرأ في المشاركات والمساهمات. أم حسن من القطيف كتبت: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، تحية طيبة لأسرة برنامج الطهران، وبعد حياك الله أختي الفاضلة. تهدف الأيادي الإرهابية التي تغتال النخب العلمية في إيران إلى عرقلة حركة التقدم والازدهار، والتي لا تروق لقوى الشر والمتمثلة بالعدو الصهيوني والإدارة الأمريكية مهما تغير اسم رئيسها، لأنهم يطمحون لإخضاع جميع الدول الإسلامية والعربية لهم، وإن رفضت دولة هيمنتهم واستبدادهم ووقفت بوجه أطماعهم الغير مشروعة والتي لا حد لها أخذوا يكيدون لها بشتى الوسائل، ومن بينها تلك الاغتيالات الغادرة والمجرمة. ومن يلف لف هؤلاء الأعداء، لن يكون له موقف واضح من هذه الجرائم ولن يندد بها، ولو صدر منه موقف فلن يكون بحجم هذه الجرائم النكراء، والبعض يكون تنديده نفاقا وباعتراف الصهاينة أنفسهم، لكن مهما قالوا فستظل هذه العمليات الجبانة عار على من ارتكبها، ومن رضي أو سكت سكت عنها، ولن يستطيع أن يطفئوا نور الله، وسيكون الرد مزلزلا بإذن الله تعالى، ولينصرن الله من ينصره. وشكرا لكم الأخت أم حسن من القطيف، شكرا جزيلا أختي الفاضلة الكريمة على هذه المشاركة والمساهمة معنا. الأخ أبو محمد باقر معنا من العراق، أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، وأعظم الله أجورنا وأجوركم.
بارك الله بك.
استشهاد هذا المجاهد العالم النووي
رحمة الله عليه،
فخري زاده رحمة الله عليه. العدو يعني يتصور عندما يغتال شخصية، نهى الموضوع. إذا نعود للتاريخ، التاريخ منذ صدر الأول للإسلام إلى يومنا هذا، الإمام الحسين عليه السلام استشهد، ومن من انتصر في معركة الطف؟ الإمام الحسين انتصر دمه.
سلام الله.
الأعداء يعني نحمد الله ونشكره، الآن ظهرت قوة الجمهورية الإسلامية وقوة محور المقاومة، لأن عدونا لا يستطيع مواجهتنا، يواجهنا بالغدر، كما عبر السيد القائد حفظه الله السيد الخامنئي في كلامه عند استشهاد السيد الشهيد حاج قاسم أبو مهدي، قال لا يستطيعون مواجهته في الميدان،
صحيح.
استهدفوا من الجو. الآن عدونا مهما استهدفنا، مهما قتل علماءنا، الزرع موجود،
الحمد
لأن
لله.
العالم رحمة الله عليه، هذا العالم الشهيد فخري زاده، الآن استهدفوه، خليه يعيش له 6 أشهر سنة يموت، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالشهادة ونصر محور المقاومة. اللي الشهيد من يطيح من عندنا نصر إلنا. والزوبعة التهديدات الأمريكية الصهيونية ما هي إلا زوبعة، وحقك لو تعلمون في دوائرهم يريدون أن إشارة من الجمهورية الإسلامية، ولكن الجمهورية الإسلامية بقيادتها الحكيمة المتمثلة بالسيد القائد السيد الخامنئي قوية، وهذا الاستهداف للنخب وللعلماء لا يؤثر علينا شيئا. لماذا؟ احنا نلاحظ من زمن رسول الله إلى يومنا هذا ما تعطلت المسيرة،
أكيد.
نلاحظ عندما توفى الإمام الخميني الدوائر الغربية والشرقية داخت، جاء السيد الخامنئي حفظه الله، فلا يؤثر علينا هذا. وشكرا أبو محمد باقر من العراق.
شكرا بارك الله بك أخي الكريم والفاضل. أمتنا ولادة لأولئك القادة العظماء الذين حقيقة يفتخر بهم اليوم القاصي والداني. الأخ علي اللحام معنا من سوريا، أخي علي السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، معك سيد علي اللحام رئيس قسم الدراسات والبحوث بكلية إيران يوم الإخبارية من دمشق.
حياك الله، أهلا
أخي الكريم. بالنسبة لاغتيال النخب سواء العسكرية أو العلمية أو الطبية أو أي شيء، كل إنسان لا يكون طوع أمر أمريكا والاستكبار العالمي إما أن يقتلوه أو يغتالوه أو يحاربوه بكل الأنواع وكل الوسائل. بالنسبة للاغتيال الشهيد رحمة الله عليه، ما كان الأول ولن يكون الأخير، هو في قافلة شهداء قبله 4 علماء نوويين إيرانيين استشهدوا واغتالوهم، وهناك من الشهداء العسكريين القائد الحاج قاسم سليماني. فهذا أسلوب الضعفاء، أسلوب الجبناء، أسلوب العاجزين، لا يستطيعون حاصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية اقتصاديا وعالميا، ووجهوا إليها كل شداد الآفاق من كل بقعة، ولم ينالوا شيئا من صمودها ومن علمها ومن تطورها. وكان المرحوم الشهيد زاده رحمة الله عليه هو شوكة بحلق إسرائيل وأمريكا، لأنه مقاوم بمجاله العلمي، كما أن الشهيد قاسم سليماني مقاوم في مجاله العسكري. فهذا الاغتيال ليس بجديدا ولن يكون أخيرا، لكن لم يعلموا أنه عندما اغتالوا الشهيد قاسم سليماني ترك لهم الآلاف مثل قاسم سليماني، عندما اغتالوا هذا الشهيد رحمة الله عليه محسن زادة، أيضا ترك لهم الآلاف مثل محسن زادة. فأمة المقاومة وشعب المقاومة شعب وأمة ولادة، إذا اغتالوا رجل بالهم أو ظنهم أنهم سينهون الأمر، لكن لا يعلمون أن بالعكس استشهاد الشهيد يعطي قوة ويعطي دافع لأبنائه وتلاميذه والمتدربين تحت يديه وأصدقائه بالصمود أكثر والعطاء أكثر والتضحية أكثر. اقتلونا فإننا سنحيا كما يقولون، لأنه في قتل الشهيد تحيا الأمة ولا تموت الأمة.
أكيد.
وإن شاء الله ننتظر الرد الذي وعد به سماحة الإمام القائد حفظه الله سيد علي خامنئي،
إن شاء الله
الرد على هؤلاء لكي لا يتجروا على غيرها إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله بكم، شكرا جزيلا أستاذ الفاضل سيد علي اللحامي سوريا، شكرا، حياكم الله بياكم.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. آراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. نعم، لازلنا نتوقف في هذا اللقاء عند اغتيال النخب والعلماء والموقف الدولي منها. وردتنا العديد والعديد من المشاركات والمساهمات من الإخوة والأخوات، أشكر الجميع. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد من اليمن، أشكرك أخي الكريم على هذه المشاركة وكذلك المساهمة معنا، ولكل ما وصلنا منك. أشكر الأخت أم علي من البحرين التي تكتب لنا دائما، تقول بعد السلام والتحية. الأخت أم علي نقول لها عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله أختي الفاضلة. تستخدم أمريكا أسلوب الغدر والمواربة جبنا وتسترا وتحتفظ على وجهها وسماء المجرمين الغادرين، وليس هذا فقط، فهي تستخدم عملاء في تلك البلدان، وكم غدرت إسرائيل وأمريكا وبأيدي مخربين في الخليج الفارسي من الأعراب في الداخل الإيراني وفي تشويه سمعة إيران خارجيا. ولا زالت الأخت أم علي تكتب، سنعود إليها وإلى مساهمتها. تقول أيضا كلها أدوات ووسائل تدل على الجبن والضعف، والحمد لله إيران موقفها واضح وأخلاقي جدا أمام الجميع. بارك الله بك يا أختي الفاضلة والكريمة، وحياك الله وبياك دائما، حفظ الله أهلنا في البحرين الممتحن والبحرين الحبيب دائما. السماع للسيد أمين الموسوي من العراق في مشاركته ومساهمته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الطبيعي أن يدين الإنسان العاقل الواعي صاحب الضمير الحي أي جريمة تحصل في العالم، ولكن العالم اليوم ينظر بنظرة ازدواجية. فلو كان هذا الحدث الذي حصل في الجمهورية الإسلامية الأسبوع الماضي، وهو اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد فخري زادة، حصل في مكان آخر في أمريكا أو في بريطانيا أو في فرنسا أو في الكيان الصهيوني مثلا أو في دولة من دول العمالة في المنطقة، لرأينا الإدانات والشجب والاستمكار منقطع النظير. ولكن بما أن هذا الحادث قد حصل في الجمهورية الإسلامية، فالإدانات تكون خجولة. نعم، سمعنا مواقف قوية من تركيا مثلا، من الاتحاد الأوروبي، صحيح، لكن هذه المواقف يعني تسمى مواقف يعني بالحد الأدنى، يعني على الأقل أنه تطالب هذه الدول أو تطالب هذه الدول الجهة التي قامت بهذا العمل بتقديم المنفذين إلى المحكمة الدولية مثل ما يتعاملون مع الدول الأخرى والأحداث الأخرى، لماذا قضية رفيق الحريري إلى الآن يطبل ويزمر لها وحلت إلى محكمة دولية؟ لأن أمريكا تريد هذا. أما اليوم الذين قاموا باغتيال هذا العالم، لا، هنا ليس هنالك أحد يطالب بتقديمهم للمحاكمة الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية، لأن هذا الأمر لا يخصهم، وهم بالعكس هم فرحون، ونحن متأكدون أن الاتحاد الأوروبي بل وحتى تركيا، نحن نعلم هذه المواقف، صحيح صدرت بعض المواقف، لكن نحن على يقين أنه لا تركيا ولا الاتحاد الأوروبي منزعجون ومحزونون لما حصل، لأننا نعلم الدور التخريبي الذي قامت به أوروبا وتركيا في موضوع سوريا، وكيف مول المسلحون وأرسلوا بالآلاف لقتال أبناء محور المقاومة في سوريا وفي لبنان وفي العراق، وأرادوا من خلال هذا أن يدقوا ناقوس الخطر داخل حدود الجمهورية الإسلامية، ولكن التحول الذي حصل في الميادين سواء كان في العراق وفي سوريا وفي لبنان بل وحتى فلسطين أزعج هؤلاء، تغيرت بعض المزاجات نتيجة بعض الحلول السياسية التي حصلت في قضية سوريا وغيرها والانتصارات في العراق، جعلت هؤلاء يطلقون بعض المواقف ونتيجة اختلاف المزاج والصراعات التي دبت بين حلف العدوان، ولا أريد حقيقة أن نتشعب كثيرا في الموضوع، لكن خلاصة القول أن هذه المواقف مواقف خجولة ولا ترقى إلى مستوى الحدث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. أشكر السيد أمين الموسوي من العراق دائما على هذه المشاعر الطيبة وعلى مشاركاته ومساهماته، وأشكر كل من يكتب إلينا. في هذه اللحظات يلتحق بنا الدكتور أحمد مهدي الأكاديمي والباحث السياسي من طهران. دكتور أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا،
حياكم الله وبياكم. دكتور أحمد، بعد الترحيب بكم معنا، لا بأس أن نتحدث هنا حول قضية المواقف الدولية، هل كانت بحجم الجريمة، جريمة اغتيال العالم الإيراني شهيد فخري زادة، أم لا، ولماذا برأيكم؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، أحييك وأحيي الزملاء في إذاعة طهران العربية والمستمعين الكرام،
حياكم الله أهلا.
في البداية لابد لنا من التنويه إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها حققت تقدما لافتا في مختلف المجالات العلمية، ومنها المجال النووي وكذلك النانو تكنولوجيا والبايوتكنولوجيا والفضاء وغيرها من العلوم والمعارف والتقنيات الحديثة. هذا التقدم البارز الذي أحرزته طهران على مختلف هذه الصعد المتفوقة والمتقدمة، والتي جعلتها بين طليعة البلدان الإسلامية بل طليعة بلدان العالم على مختلف هذا الصعد بشكل مستقل وبالاعتماد على طاقاتها الذاتية، وهذا ما لم يكن يعجب ويرضي القوى الكبرى لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، ومنهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكذلك بعض الحلفاء والأنظمة في المنطقة وعلى رأسهم الكيان الصهيوني والأنظمة الرجعية العربية. إذن التقدم الذي أحرزته طهران على مختلف هذه الصعد بشكل يعتمد على إمكاناتها بصورة ذاتية وباعتماد الطاقات الشبابية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية سبب المشاكل والعراقيل والعقبات، وسبب مواقف مناهضة للجمهورية الإسلامية، وهو ما أدى بالتالي إلى اتخاذ هذه البلدان مواقف عدائية ضد الجمهورية الإسلامية بهدف الضغط عليها وبهدف تقليص ومحاربة جهودها العلمية والتقنية والحد من الكفاءات المتوفرة في البلاد. لذلك كانت مواقفها
بشأن اغتيال العلماء الإيرانيين وبشأن التقدم الناجز في البلاد هي في الحقيقة مواقف ذات طبيعة سلبية وذات طبيعة عنصرية وازدواجية وانتقائية. لذلك لا يمكن النظر بتعجب وبدهشة أزاء هذه المواقف الانفعالية والانتقائية وعدم الرد بقوة وبحزم على هذه الجريمة وعدم إدانتها من قبل الأوساط التابعة والمنظمات والمؤسسات والأشخاص في هذه البلدان الغربية لا سيما الولايات المتحدة. ومن هنا نحن إذا أردنا أن نستمر في إحراز التقدم العلمي بالاعتماد على طاقاتنا الذاتية لابد لنا أن نتوقع مثل هذه المواقف الشائنة والازدواجية التي لا تتردد يوما في مناصبة العداء وفي الإعلان عن المناوءة للجمهورية الإسلامية على مختلف الصوت. لذلك نرى أن الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضة حقوق الإنسان وغيرها من هذه المؤسسات والمنظمات لم تكترث ولم تولي أي أهمية لهذا الحدث الكبير وهذه العملية الإرهابية التي طالت أحد علماء إيران البارزين الذين ساهموا بشكل كبير في تقدم البلاد على صعيد القطاع والمجالات النووية وكذلك المجالات الدفاعية وحتى المجالات الصحية. إذن نحن أمام مشكلة حقيقية في القيم والمعايير الدولية والإنسانية. طيب. نحن أمام أطراف لا تعترف بقيمنا ولا تعترف بالقيم الإنسانية وإنما تريد للآخرين التبعية وتستغلهم وتفرض عليهم مواقفها من أجل الاحتفاظ بالهيمنة وبحالة الاستعلائية والتفوق على طيب.
دكتور أحمد، يعني حينما نسمع كلام من مندوب إيران الدائم في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف السيد إسماعيل بقاي هامانا ويوجه رسالة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدعو المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة إزاء جرائم اغتيال النخب والعلماء في دول العالم، هل يمكن لهذه الدعوات أن تؤثر في سير تلك المخططات الإرهابية التي تريد النيل من العقول من العلماء من المثقفين من النخب دائما، ليس فقط في الجمهورية الإسلامية، في العراق، في لبنان، في دول عديدة من العالم اليوم هناك اغتيال للعقول، عدم رضا هؤلاء كان الكيان الإسرائيلي أو الإمبريالية العالمية، عدم رضاهم على التفوق العلمي والتكنولوجي في دولنا العربية والإسلامية هو الذي دفع بهم. يعني حينما يتحدث أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية السيد علي باقري كني ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإدانة اغتيال الشهيد محسن فخري زادة ويصف العمل بالعمل الإرهابي، لم نسمع إلى الآن للأسف الشديد من هذه الجهات أي إدانة أو وصف ما جرى بأنه عملية إرهابية. أيضا البعض يسأل لماذا؟ تفضل.
نعم بالفعل، يعني هذا ما تفضلت به هو الصحيح وهو ما نلاحظه للأسف الشديد على صعيد المجتمع الدولي والسياسة العالمية التي تسيطر عليها العديد من البلدان الكبرى أو ما تسمى بالبلدان الكبرى التي تحاول الدفع بأطر خاصة من سياساتها على الصعيد العالمي. بالنسبة للخبر المذكور حول دعوة مسؤول مكتب إيران الدائم في المنظمات الأوروبية في جنيف السيد إسماعيل بقائي هامانا، هو لا أتصور أنه يرجو ويأمل بأن تتخذ هذه البلدان أو المنظمات الدولية التابعة للقوى الكبرى في العالم مواقف حقيقية ومواقف تتسم بالعدالة الإنسانية، إنما هو يحاول في هذا المجال دعوتهم إلى عدم الانتقائية وعدم الازدواجية ومحاكمتهم في هذه الرسالة وصبح أكاذيبهم وتشدقاتهم بحقوق الإنسان، ما يري ويعرض للعالم مظلومية الجمهورية الإسلامية ليس على صعيد المنطقة فحسب وإنما على الصعيد العالمي، وهذا ما تواجهه الشعوب المتحررة الأخرى في العالم التي تعتمد على طاقاتها الذاتية. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية حينما تدعو المنظمات الدولية إلى إدانة هذا العمل ووصمه بالإرهاب، إنما في الحقيقة هذه الدعوة هي عبارة عن محاكمة لهذه الأوساط وهذه المنظمات التي تتشدق طيلة السنين والأشهر والأيام والأسابيع بالحفاظ على حقوق الإنسان وبالديمقراطية وبحرية التعبير عن الرأي، ولكنها لا تكترث ولا تنبت ببنت شفا أزاء ما حصل في الجمهورية الإسلامية بهذا العمل الإرهابي الذي طال أحد شخصياتها المتميزة المتمثلة بالشهيد محسن فخري زادة.
شكرا جزيلا، بارك الله بكم دكتور أحمد مهدي الأكاديمي والباحث السياسي من طهران، أشكر انضمامكم إلينا في هذا اللقاء من طهران.
أهلا وسهلا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران من جديد. أبو قيس من اليمن كتب يقول لبرنامج ألو طهران: السلام عليكم. وعليكم السلام أبا قيس، حياكم الله بياكم وأهلا بك دائما أخي الكريم والفاضل. هل اغتيال العالم الإيراني يمثل استدراجا واختبارا للجمهورية الإسلامية؟ هل يمثل اغتيال العالم إغلاق العمل الدبلوماسي الذي نجحت السياسة الإيرانية فيه؟ هل إيران لديها الخيارات الدقيقة للتعامل مع كيفية الرد، أم أنها ستحاول المراوغة مع نهاية التعامل مع الإدارة الأمريكية الحالية؟ كيف سيكون العامل مع الإدارة الجديدة رغم أنهم يهود ولهم ذات الأهداف والأطماع؟ ربما الأيام القادمة هي التي ستثبت، والواقع السياسي هو الذي سيثبت صدق ذلك الكلام الذي نسمعه اليوم. الجمهورية الإسلامية في ثوابتها في سياساتها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، لا لبس فيها. التعامل الدبلوماسي موجود، لكن لا يوجد شيء اسمه استسلام. هناك محاولات لإيجاد حالة من السلام في العالم، نعم، لكن لا استسلام كما يقال. شكرا لأخ أبو قيس من اليمن دائما على هذه المشاركات والتواصل معنا. الأخ زينب معنا من العراق، السلام عليكم أختي الفاضلة، تفضلي.
تحياتي لك أستاذ أحمد ولجميع هذا البرنامج.
حياكم الله أختي الفاضلة، أهلا.
نعم نعم، طبعا رسالة مندوب إيران الدائم للأمم المتحدة إسماعيل بقائي، نعم، التي طالب بها المجتمع الدولي بإبداء مواقف حازمة إذا جرائم اغتيال علماء في دول العالم هي حق مكفول للجمهورية الإسلامية، وهي أنه أن يكون للمجتمع الدولي ومنظماته موقف ومحاسبة للدول المعتدية التي لها تاريخ أسود في تصفية ورصد كل من يقف في وجه أطماعهم وطغيانهم. فالإدانة برأيي لا تكفي، يعني من المجتمع الدولي لا تكفي الإدانة، بل يجب تشكيل لجان ومحاكم دولية لمحاسبة الدول الضالعة في اغتيال العلماء والنخب. وكلنا نعلم أن جريمة الاغتيال الجبانة للعالم النووي فخري زادة هي تحمل بصمات الموساد الإسرائيلي والسي آي إيه الأمريكي بكل وضوح، وهي جريمة تأتي في سياق سلسلة جرائم اغتيال علماء الفيزياء في إيرانيين التي بدأها هذا الثنائي الإرهابي لحرمان إيران من مصادر قوتها، وبالتالي تسديد ضربة إلى مسيرة نهضتها العلمية التي باتت تقلق سناء الشر الذي يرى في تطور أي بلد إسلامي مستقل تهديدا لمشروعه القائم على الإبقاء على الدول الإسلامية أسيرة التخلف والتبعية. فعلى الغرب والمجتمع الدولي أن يضع حدا لسياسة الكيل بمكيالين المنافقة، إما يكون مع القانون الدولي في كل مكان وزمان وينادد ويستنكر الإرهاب الذي يمارسه ثنائي ترامب ونتنياهو، أما أن يصمت إلى الأبد. فالعلماء الذين يقتلون دون أي جريرة هم علماء لا يخدمون إيران فقط بل البشرية جمعاء. كلنا نعلم أن الشهيد فخري زاده كان من رواد الحركة العلمية لتوفير المعدات اللازمة لمكافحة كورونا في وزارة الدفاع الإيرانية، وكان يشرف على فريق علمي أنتج العدة الطبية الخاصة بتشخيص الإصابة. فنقول أنه إن زمن أضرب وأهرب قد ولى، وأن رد إيران على جريمة الاغتيال الجبانة قادم لا محالة.
إن شاء الله.
حياتي لكم وفي أمان الله.
في أمان الله. شكرا جزيلا لأخت زينب حسين من العراق. وبما أن المتصلة الأخت الفاضلة زينب من العراق، نقول أنه منذ العام 2003 وسقوط الصنم وغياب وجود نظام صدام المقبور، شكلت الاغتيالات التي جرت للكفاءات العلمية العراقية ظاهرة خطيرة واستمرت لعدة سنوات. حتى اليوم هناك اغتيالات، قتل اغتيل المئات من العلماء، أساتذة الجامعات، الخبراء، المستشارين، الأطباء في قطاعات مختلفة من الدولة العراقية كما نتذكر خلال السنوات الماضية. وسجلت الأعوام الأخيرة اغتيال لم تخن الذاكرة في العام 2014 بالتحديد، كان هناك اغتيال ل 53 عالم عراقي، اختفى أيضا 27 عالم عراقي. رغم أن عمليات الاغتيالات في العراق كانت لغز في البداية، لأن المعلومات أكدت على تعدد الجهات التي تقف وراء اغتيال العلماء العراقيين تبعا لاختلاف الظروف السياسية التي مر بها العراق آنذاك. تقرير ساسا بوست الذي نشر قبل عدة أعوام استعرض الجهات التي يحتمل أنها تقف وراء بعض من هذه الجهات. ملفات ويكيليكس أشارت إلى الموساد الصهيوني الإسرائيلي بشكل واضح ومباشر، والتحذيرات التي صدرت لكل العلماء في العراق إما المغادرة وإما الموت كانت واحدة من الأمور التي تداولها الإعلام آنذاك. فرق الموت التابعة للموساد الإسرائيلي أدت دور هام وقذر جدا في عمليات الاغتيالات التي نالت العلماء العراقيين في محاولة طبعا لمنع دولة الاحتلال امتلاك العرب للطاقة النووية والعرب والمسلمين، وبرز هذا الدور بشكل كبير في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق. وهناك تفصيل من يريد أن يتابع هذا الملف موجود على وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية كافة، وبالمئات وليس بالعشرات، بالأرقام وبالأسماء من اغتيلوا. كذلك في الجمهورية الإسلامية في إيران، يعني منذ أن انطلقت الثورة المباركة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، وبدأ مسلسل الاغتيالات للنخب، للمثقفين، للسياسيين، للشرفاء، لعلماء الدين، حتى وصلنا اليوم إلى اغتيال مرحلة اغتيال العلماء واغتيال العقول الإيرانية التي استطاعت أن تجعل من تجربة الجمهورية الإسلامية تجربة فريدة في العالم، وأن تضعها في مصاف الدول المتقدمة علميا و تكنولوجيا، ما أثار مخاوف الإمبريالية العالمية والكيان الإسرائيلي. طبعا لا زالت تداعيات هذا الاغتيال مستمرة حتى هذه اللحظة. الأخت فاطمة من العراق تقول عبر الواتساب: الموقف الدولي واضح، الكل يدور في فلك محور الشر والإرهاب، أمريكا وإسرائيل وآل سعود. الإرهاب الدولي يعصف في البشرية، أمريكا وإسرائيل أم الإرهاب والإرهابيين، محور الشر والإرهاب يقود العالم وجندهم قانون الغاب قد طغى. نحن في العراق نحمد الله وجود الجمهورية الإسلامية في إيران، هي الدولة الوحيدة التي قاومت ووقفت بوجه الاستكبار العالمي وأفشلت كل مخططاته الإرهابية. فاطمة من العراق. شكرا الأخت الفاضلة والكريمة، حياك الله وبياك. حقيقة المشاعر الطيبة لأهلنا في العراق تجاه الجمهورية الإسلامية لمواقفها، لقوتها، فرحتهم بقوة الجمهورية الإسلامية، وكذلك وقوفهم إلى جانبها ووقوف طبعا العراق إلى جانب الجمهورية الإسلامية إلى جانب العراق من الأمور التي أيضا لا يريدها العدو. علي الموسوي من العراق كتب يقول: لدي رأي شخصي في سؤال وجواب ما المطلوب بعد حادث اغتيال العالم زاده الوقوف لتأييد رأي الرئيس روحاني والذي أمضى أكثر من 20 عاما خلف هذا المشروع حسب ما أظن، وأنه قال النجاح لا يحسب للحكومة بل لكل أطراف الدولة، يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار إذن التريث لما بعد استلام بايدن مسؤولياته. أشكر الأخ علي الموسوي من العراق، بارك الله بك. للأخ علي الموسوي رؤية في ما يجري اليوم في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك التعامل مع الملفات التي يتم الحديث عنها خصوصا ما يرشح منها للإعلام. الأخ طبعا هناك مساهمة تصلنا، لا أعرف حقيقة اسم الأخ الكاتب، يقول: نعم وصلنا إلى عالم الغاب اليوم، اليمن تقتل، فلسطين تباع، الأعراب ينبطحون للصهاينة، والعلماء يقتلون ويقتلون ويقتلون، رحم الله شهيدنا جميعا محسن فخري زاد، وحفظ الله العلماء علماء أمتنا من العرب والمسلمين كافة. حياك الله بياك أخي. طبعا كما نوهنا فأن هناك مساهمات كثيرة وعديدة وصلتنا. الأخ محمد من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام أخي محمد، حياك الله بياك. أقول لك أخي أحمد بأن اغتيال العالم الإيراني فخري زادة لن يزيد إيران إلا قوة ومناعة، وأنتم أعلم بذلك منا إن شاء الله دائما كذلك. شكرا لك أخي الكريم. الأخ عدنان الصحناوي معنا من سوريا. أخي عدنان السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، تفضلوا.
لكم وافر تحياتي من سوريا، سوريا المقاومة والصمود.
بارك الله.
إنما قامت به الأيادي الغاشمة الصهاينة والشيطان الأكبر وعملائهم باغتيال عالم من علمائنا المكرمين، إن دل هذا الشيء يدل على الإجرام، ومفروض جملة وتفصيلا ونستنكر هذا العمل الذي تقوم به الصهاينة والموساد وكل من يلف لفيفهم. إننا كمحور مقاومة مهما تمادوا ومهما قتلوا منا نبقى صامدين، ولن يرفضنا لا إرهابهم ولا عدوانهم، ومهما تمادوا يد الحق ستطالهم وسنقضي عليهم بإذنه تعالى، وسيبقى راية المقاومة صامدة وشعوبنا صامد بإذنه تعالى
إن شاء الله. إن شاء الله دائما. بارك الله بك أخي عدنان الصحناوي من سوريا، شكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ الفاضل والكريم أبو علي من العراق يقول بعد السلام والتحية عبر الواتساب، يكتب لنا نقول له عليكم السلام دائما حياكم الله. من أرض الرافدين، من أرض علي والحسين عليهم السلام، نقول أن إيران الإسلام، إيران العلم والتطور والتكنولوجيا انتصرت، وما اغتيال العلماء إلا دليل كبير جدا لنا نحن في العراق على أن الجمهورية الإسلامية في إيران قد انتصرت. هذه الاغتيالات ما هي إلا تعبير وإعلان عن فشل أعداء أمتنا العربية والإسلامية، من لم يستطع مواجهة الشهيدين الكبيرين الكريمين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، واللذين اختلطت دماؤهما وأشلاءهما الطاهرة على أرض العراق، أرض علي والحسين عليهما السلام، ما هو إلا دليل على وحدة محور المقاومة وأصالة هذه الوحدة والتوحد ما بين الأمتين والقيادتين العسكريتين والسياسيتين للعراق ولإيران، لأمة إيران وكذلك لقيادتها والإمام الخامنئي. ولكم أخي أحمد ألف تحية وشكر وسلام، والله إنكم لمنتصرون. حياك الله بياك، شكرا جزيلا الأخ العزيز والفاضل من العراق على هذه المشاعر الطيبة. لم يبقى لنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لكل من رافقنا، كل من ساهم على إنجاح هذا اللقاء في أهل طهران. السلام عليكم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رب فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض وهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل Allah